الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: المنافقون الذين منكم اليوم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أولئك كانوا يخفون نفاقهم وهؤلاء يعلنوه. أما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف.
التكسير مثال أول، يعني قال أنه دل على هذا الكتاب والسنة، ذكر الآيات المتقدمة ثم أراد أن يذكر شيئا من السنة، وليس كل ما في السنة يذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما السنة ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان قد صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بالمال فسمعت الأنصار فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، إلى أن قال: أبشروا فوالله من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم.
يعني وجه الدليل هنا قوله فتنافسوها كما تنافسوها، يعني أنكم تتبعون من كان قبلكم في حب الدنيا. والمنافسة يكون كل واحد يريد أن يكون أحسن من الآخر أو أحظى من الآخر فيها، ففعلوا ذلك هلكوا كما هلك من كان قبلهم. فالذي يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون هذا بوحي من الله جل وعلا، أوحاه الله إليه، فهو يخشى هذا على الأمة. والأمة كما سبق يعني ما يلزم أن يكون عموم الأمة، إنما يكون أكثرها أو كثير منها، وينجو من ذلك من ينجيه الله جل وعلا، فلا نجاة إلا بأمر الله ومشيئته جل وعلا. على كل شيء، على كل حال، الذي يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر متوقع وأمر كثير. نعم.
أحسن الله عليك. وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية. وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نكون كما أمرنا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون أو تباغضون أو غير ذلك، ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين فتحملون بعضهم على رقاب بعض.
يعني ليس هذا يعني كما يكون بالعمد كذا، ولكن بالتأويل وبالأمور التي قد يكون الإنسان فيها مأذورا وقد يكون مأزورا إذا كان يعرف ذلك. إنما والخطاب وإن كان للصحابة فالمقصود به الأمة، الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين فتحت على وقتهم خزائن فارس والروم، ثم صار ما صار فيما بعد من الأمور التي حدثت بغير اختيارهم، وإنما حملهم عليها الخوارج وأهل البدع الذين خرجوا على الحق فقتلوا أولا الخليفة، ثم صار التفرق والتقاتل وغير ذلك. فهذا الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وقع، ولكن المتابعة على أن هذا دين هذا لم يقع من الصحابة، وإنما وقع ذلك باجتهادهم، كل واحد يكون إما معذورا أو مأجورا، لأنهم يريدون إما نصرة الحق اتباعه وإطفاء الفتن، ولكنها ما أتت الأمور على مرادهم بسبب أسباب متعددة. وعلى كل حال هذا الذي قضاه الله جل وعلا وقدره، والمحذور أن يكون المتابعة على غير ما يكون معذورا عليه الإنسان، فضلا أن يكون مأجور بل يكون مأزورا، وهذا هو المحذور الذي وقع فيه أكثر الناس. نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فحذر فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر. وكثير من مشابهة أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء.
يعني قال فتنة بني إسرائيل، أول فتنة بني إسرائيل، يعني أنكم تقعون في الفتنة التي وقع بها بها بنو إسرائيل. ولهذا قال: اتقوا النساء. والتقوى بطاعة الله، بأن تجعل بينك وبين المخوف واقيا، خوف الله ومتابعة الحق ووقاية، لا تكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومجانبة أهل البدع والأهواء الضالين الذين ضلوا عن الحق. وقوله: فحذر فتنة النساء معللا بأنها أول فتنة وقعت لبني إسرائيل، يعني أنكم تتبعونهم لأنهم هم الذين قصدوا في كونكم تتبعون أثارهم، حذو القذة بالقذة. وقوله: إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ نساؤهم هذه، يعني الإشارة هذه إلى وصل الشعر بالشعر، وتعدى الأمر لها هذا، أمور صارت واضحة، فصارت مثلا لباس النساء يأتين من فرنسا ومن غيرها، وكذلك الأمور التي يقلدونه فيها في أمور كثيرة. ومن المحزن أن التقليد في الأمور غير النافعة، بل بالأمور التي قد تكون في الواقع تخالف العقل والدين، هذه الأمور التي يقلدون فيها. ثم صارت مصالح الكفار يعني بهذه الأمور التي يخالف فيها المسلمون دينهم وعاداتهم، يعني أن الكافرين يصنعون لهم هذه الأزياء وهذه الأمور التي ليست من لا من العقل ولا من الشيم التي كان يتبعها العرب، ولا من الأمور التي يؤجر عليه الإنسان، بل يؤجر، لأن فيها فتن، فيها دعوة إلى الفساد وإلى غير ذلك. هذا ما يتعلق باللباس فقط، الأمور الأخرى كثيرة. والمشاكل التي يعني الآن يعني تزاولها أو تحدث في شباب المسلمين وغيرهم من الدعايات والأمور التي فيها صرف لهم عن دينهم، كلها تأتي من الغرب، من الكافرين، من أهل الكتاب، من النصارى وغيرها، إلا ما شاء الله منها. فكلها تدخل في التحذير متابعته. والمتابعة قد تكون بغير قصد، يعني يتابعهم وهو لا يدري، وهذا في الواقع ليس الإنسان فيه معذورا، لأن المطلوب أنه يعرف هذا ويكون على حذر مما وقع فيه أولئك. ثم هذه قد تكون في مبدئها سهلة عند الناس، ثم تتطور وتكون عادة لا يفارقونها، ويكون الإنسان لذلك قد ترك عادته ودينه الذي جاءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اقتضى الأمر هذا بذلك إلى أن يصبح إنسان يستهزي بما كان عليه الصحابة وما كان عليه أتباعه ويسخر به، فهذه يعني تشاهد في الواقع. نعم.
سلام الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وفي مسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد فئام من أمة الأوثان.
ويلحق المشركين يعني يتابعهم، يصير معهم ومنهم. وقوله أمتي كما سبق، الأمة التي استجابت له، والفئام هي الجماعات. حتى ويعبد فئام من أمة الأوثان، والوثن كما سبق هو الذي يعبد على غير صورة، سواء كان من الأمور التي يعني سبق أن العبادة حدثت لها سابقا أو لم تحدث. والمقصود والوثنية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية، فكل ما صد عن عبادة الله يدخل في هذا. ولهذا جاء في مقدمة صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج، قال: ما هذه الأوثان التي أنتم عليها عاكفون؟ لماذا أوثان؟ هذه أوثان لأن كل ما صد عن عبادة الله وألهى الإنسان عن ذلك يكون نوعا من عبادة، يعني صرفت الإنسان عن نفسه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تأس عبد الدينار تأس عبد الدرهم. كيف يعني كان عبدا للدينار والدرهم، كان يتعبدها وكان يعبدها ويصلي إليها أو يسجد أو يدعوها، ولكنه صار عمله لأجل هذا. من عمل أجل هذه الأمور وصدته عن عبادة الله جل وعلا فهو عابد لها. لهذا قل: العبادة قد تكون ظاهرة وقد تكون عادة اعتاد عليها فصدته عن ذكر الله وعبادته فصارت عبادة، مثل اللعب، مثل الكورة إذا كان مثلا يتابعها ويترك عبادة الله جل وعلا ويصدها وغيرها. والغالب أن الإنسان إذا تابع هذه الأمور أنه يغفل ثم يكره العبادة، ومن وصل إلى الحد فقد استولى عليه الشيطان صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يلحقهم يصير معهم إما بكل شيء أو بنوع من الأشياء المعاونة والتأييد وما أشبه ذلك. وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، فالأوثان العبادة ظاهر، يعني يكون الوثن قد يكون مال يصده عن الحق وعن متابعته وعن أداء الحق الذي يكون عليه، حق الله وغيره، يكون هذا وفي النسبة إليه وثن. والأمور في هذا كثيرة، يعني كل ما صد عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب وجه الله جل وعلا قد يكون داخلا في هذا.
سمع منك. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة.
يعني قولها كلها في النار هذا من نصوص الوعيد الذي لا يدل على كفرها، وإنما يدل على التحذير من ذلك، وأنه يجوز أن يدخل النار في هذا، يعني في هذا بهذا السبب. ستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني زادت على فرق النصارى، لأن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 73، وهذه الأمة النصارى على 72 وهذه الأمة على 73، زالت فرقة على اليهود والنصارى. وكل هذا الافتراق في أمة الإجابة وليس في أمة الدعوة، يعني في الذين استجابوا له. ولهذا حاول كثير من العلماء أن يعين هذه الفرق بالعين، أن الفرقة الفلانية والفلانية، ويقولون أصل هذه الفرق أربع: الخوارج والمعتزلة والمرجئة والرافضة، وهذه أصلها هذه الأربع، ثم الباقي تفرق منها من هذه الفرق. ولا شك أن هذا يعني يدل على التحذير الوقوع فيه. نعم، ولكن يعني الزيادة التي فرقة واحدة يعني هي الذي نمت وزادت على أهل الكتاب، والباقي متابعة لهم، يعني 72 متابعة للسابقين. نعم.
وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة، ولا شك أن 72
جماعة ما يدل على جماعة الكثرة، إن الجماعة الذي اجتمعوا على الحق وإن كانوا قلة. لهذا كان بعض العلماء يقول الجماعة في وقت التفرق وفقت الفتن يكون من تمسك بالحق، حتى أن في زمن الإمام أحمد ومحنته يكون هو الجماعة، والجمهور والجزاك فارقوا الجماعة. فالجماعة المقصود به من اجتمع على الحق، عرفه اجتمع عليه تمسك به. نعم.
قال رحمه الله: ولا شك أن 72 هم الذين تفرقوا واختلفوا كما تفرق الذين من قبلهم، ومن ذلك لما سألوه ويجعل لهم
هذا إذا كانت الثالثة هي أهل السنة. قال ولكن هو قال 73 فرقة كلها في النار، يعني كل هذه الفرق في النار، ثم قال إلا واحدة، إلا فرقة واحدة. هل واحدة داخلة في 73 أو أنها خارجة منها؟ يعني الواحدة هذه تؤخذ من 73 أو أنها غيرها؟ إذا كانت الواحدة خارجة منها فمعنى ذلك أن البقية كلها متابعة لمن سبق. نعم.
ومن ذلك لما سألوه يجعل لهم ذات أنواط فقال: الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل قبلكم. رواه مالك والنسائي والترمذي وصححه.
يعني صحح الترمذي وحديث أبي واقد الليثي، يعني خرجنا من مكة ونحن حدثاء عهد بكفر أو قال بشرك، وكان للمشركين سدرة ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون بها لطلب البركة أن تكون يكون أمضى لها في الضرب. فمررنا بسدرة فنادينا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر. في رواية: سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وازن بينها، هذا قال اجعل لنا ذات أنواط، وأولئك صريح كلامه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. مع ذلك أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا القول مثل القول الصريح في طلب الإله. فإذا طلب البركة من الشجر أو من الأماكن القبور وغيرها من هذا النوع من عبادة غير الله من الشرك بالله جل وعلا، بركة من الله جل وعلا، ولا تكون إلا لمن جعله مباركا، وهذا من الأمور التي نهى عنها، بل من فعلها فقد فارق الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أقسم بهذا إذا ثبت الحديث، وقد صححه بعض الأئمة، وإذا صححه إمام من الأئمة نمة المسلمين المعتبرين وجب أن يعمل به ويقبل كما قال العلماء. وقوله والذي نفسي بيده، الذي نفسه بيده هو الله جل وعلا، يعني أنه يتصرف بحياته كيف يشاء، في إثبات اليد لله جل وعلا، لأنه لا يقال لمن لا يد له مثل هذا القول، فلله جل وعلا يدان يفعل بهما ما يشاء. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟
وقد تقدم
مثله في البخاري قوله: لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع.
هذا الحديث أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما سبق يعني إخبار منه صلى الله عليه وسلم باب التحذير، يحذر أن يقع المسلم فيما يقع هؤلاء، فإذا يجب الحذر من المتابعة، متابعة هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا كله وأشباهه خرج منه صلى الله عليه وسلم مخرج الخبر عن وقوعه والذم لمن يفعله، فعلم أن مشابهتها لليهود والنصارى وفارس والروم مذموم ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يقتضي أمرين: الأمر الأول اعتقاد وقوع هذا، أنه الإيمان به لأنه من أخباره، والأمر الثاني يعني يتبع هذا الأمر الثاني، فهذه الأخبار لأجل الحذر والمفارقة وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. الأمر الثاني دلالة على نبوته صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يخبر عن أمور مستقبلة لا يمكن أن تعرف لا بالعقل ولا بالنظر، وإنما تعرف بالوحي، فهي من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
مذموم ذمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المطلوب. فإن قيل: إذا كان قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتاب الله جل وعز أنه لا بد من وقوع المشابهة، فما فائدة النهي عن ذلك؟ قيل: قد دل الكتاب والسنة أيضا أنه لا تزال طائفة متمسكة بالحق الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وأنها لا تجتمع على الخطأ، ففي النهي عن ذلك تكثير لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتها وزيادة إيمانها، زادها الله شرفا وقوة ونصرا وأظهر دينها.
ليس هذا فقط، فالكل على الخبر هذا أولا التحذير يقع، لأن الأمة لا تجمع على باطل ولا تجمع على ضلالة. الأمر الثاني أن هذا مما يبلغه صلى الله عليه وسلم مثل باب التبليغ الذي أمر به: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فهو ما أنزل إليك. الأمر الثالث أن هذا يعني يجب أن يعلم ويعتقد، لأنه خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الذي أشار إليه المؤلف يعني فيه تثبيتا للحق، وكونهم مثلا يعرفون أن هذا الذي حذرهم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتعدون عنه. نعم.
أحسن الله عليك. زادها الله شرفا وقوة ونصرا، وأظهر دينه ونصره حيث كان وعلى يد من كان، وخذل أعداءه وكبتهم، وجعل الدائرة عليهم أنه سميع الدعاء. وأيضا لو فرض أن الناس لا يتركون هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك، فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير.
الإيمان هو الاعتقاد في هذا، أن يعتقد أن هذا حق كما أخبر به الرسول، ولا يقتضي ذلك محبته أو متابعته، فإذا كان عرف الإنسان بذلك فهذا من الدواعي والدوافع التي تدفعه أن يقع فيها. نعم.
أحسن الله. فإن نفس العلم والإيمان بما كرهه الله خير وإن لم يعمل به، بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم، فإن الإنسان إذا عرف المعروف وأنكر المنكر كان خيرا من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وإنكار القلب هو الإيمان بأن هذا منكر وكراهته لذلك، فإذا حصل ذلك كان في القلوب إيمان. وأيضا فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه، أو يأتي بحسنات تمحوه أو بعضه، وقد يقلل منه، وقد تضعف همته في طلبه إذا عرف أنه منكر.
يعني إذا استغفر وهو مصر عليه ينفع، هذا لا يجزي. هذا يقول بعض العلماء أنه استهزاء، استهزاء بالله جل وعلا. تستغفر وأنت مقيم على الذنب، هذا استغفار كذابين. فالاستغفار طلب المغفرة، وهذا يقتضي ترك الذنب والابتعاد عنه، وإلا كيف تطلب المغفرة وأنت مقيم على الذنب؟ اترك هذا وابتعد عنه واطلب من ربك أن يغفر له. ولكن قصده بهذا كونه يأتي بعمل يكون مقاوما أو مقابلا للباطل أو الذنب، وليس المقصود الاستغفار الذي يقول استغفر الله من هذا الذنب وهو مقيم، هذا لا ينفع ولا يجدي شيء. نعم.
أحسن الله عليك. ثم لو فرض أننا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر ولا يعترفون بأنه منكر، لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم، بل ذلك لا يسقط وجوب الإبلاغ ولا وجوب الأمر والنهي في إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله وقول كثير من أهل العلم، وهذا أمر عام في كل منكر أخبر الصادق بوقوعه.
يعني يقول أنه إذا فرض أن علمنا أن الناس لا يتركون المنكر، يعني هل مثلا هذا يخول أن الإنسان ما يأمر ما ينهى عن المنكر؟ لا، لأننا مكلفين بالنهي، وإن كان هذا معلق بالاستطاعة كما في حديث أبي سعيد، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني إنكار المنكر هو أضعف الإيمان. هذا أولا يدلنا على أن الإيمان يتفاوت، وأن الإيمان فيه ما هو عمل وفيه ما هو اعتقاد، لأن إنكار المنكر بالقلب هذا من باب الاعتقاد ليس من باب الفعل، فكله إيمان الذي ملو. وهذا من الدلائل على إبطال مذهب المرجئة، سواء المرجئة الذين أخرجوا العمل عن الإيمان، والدلائل هذا كثيرة جدا، ليس هذا ولكن هذا منها من جملته. فإذا كان الإنسان مثلا رأى المنكر وعلم أنه ما يجدي إنكاره لهؤلاء، قل ما يخول ذلك له، ما يخول ذلك له أنه الإعراض عنهم والإنكار. ولكن إذا علم أنه يزيد الإنكار، الإنكار يزيد المنكر، إنكار هذا الذي لا ينبغي له أن ينكره، إذا كان يعلم أنه يزيد الشر فلا ينكر عليه. ما إذا كان لا يعلم أنه يزيد الشر ويعلم أنهم سيستمرون عليه، فهذا ينبغي له أن ينكر عليهم، لأنه قد يكون لهذا أثر. نعم.
أحسن الله. وقد قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فقد برأ سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون فيه شيء من المفرقين لدينهم، فمن كان متبعا له حقيقة كان متبرئا كتبرئته.
هذا معنى قوله لست منهم في شيء، يعني هذا يقتضي أنهم ليسوا على شيء من الدين، فهم مفارقون له. نعم. والمقصود في هذا قوله إن الذين فرقوا دينهم، هل أخذ التفرق الذي يكون دخل في الحديث افترقت الأمة على كذا وكذا؟ نعم.
ومن كان موافقا لهم في شيء كان مخالفا للرسول صلى الله عليه وسلم بقدر موافقته لهم. وما دل عليه الكتاب جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه بهم. ففي الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مستق من معنى أعم.
قوله التي أجمع الفقهاء عليها، انتهى الكلام هنا. وهذا بقول بمخالفتهم تعلق بما سبق، يعني أنه يجب مخالفتهم في هذا. وقوله في الصحيحين أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، يعني المقصود بذلك مجرد المخالفة، ولكن هل فيه الأمر بالصبغ؟ وأنه المقصود بالصبغ هنا صبغ الشعر، فاقتضى يقول جنس المخالفة أنه أمر مقصود، وإن كانت هذه المخالفة المطلوبة هي من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب لهذا، لأنه لا يجب على الإنسان أنه يصبغ شعره، ولهذا كثير من العلماء لا يفعلون ذلك معرفتهم بهذا، ولكن المقصود مجرد المخالفة أنه مطلوب في كل شيء، مخالفة حتى في العادات والأمور التي كانت عادة وليس الدين، لأن صبغ الشعر قد يكون عادة وتركه كذلك يكون عادة، فهم ما كانوا يصبغون شعرهم، فالأشعار من العادات التي يعني يكون عليها، وإن كان هذا لا يدل على كون مثلا تربية اللحية أو توفيرها أنه عادة فقط، بل هو سنة، سنة يجب أن تتبع، ولا يجوز حلقها يكون معصية ومخالفة لأمر آخر ليس لهذا، في حديث أخرى قوله صلى الله عليه وسلم وفروا لحاكم وأكرموها وأكرموا لحاكم وما أشبه ذلك. نعم
قال رحمه الله
فاقتضى هذا يعني كأنه في حديث أخرى أنه لا يجوز بالسواد، السواد جاء فيها حديث وإن كان فيها ضعف، ولكن مجموعها يقول بعض العلماء أنها أقل ما تدل عليها أنها ثابتة، أو بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون فيها النهي، وفي بعضها وعيد لمن فعل ذلك، ولكن يعني جاء من الأمور التي تقدح في هذا أن بعض الصحابة كان يصبغ بالسواد. نعم
قال فاقتضى أن جنس مخالفتهم أمر مقصود للشارع، لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب لحكمة، ولأن الأمر إذا تعلق باسم
مفعول هذه قاعدة أصولية، المعنى المشتق منه يعني معنى مناسب للحكمة، الحكمة يعني للنهي، حكمة النهي، والحكمة المقصود بها العلة، علة النهي، إذا كان مناسبا لذلك يعني أن العلة أنه علل بها فإنه يكون مطلوبا للشرع، ويكون ذلك قاعدة، كل ما كان بهذه الصفة يكون داخلا فيه، قوله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقول عمر الخمر ما خمر العقل وغطاه، كل ما غطى العقل وخمر تكون هذه علة التحريم، يجب أن يدخل في هذا. نعم
قال رحمه الله ولأن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله فاقتلوا المشركين فأصلحوا بين أخويكم، عودوا المريض وأطعموا الجائع فكوا العاني، وأيضا إذا
يعني اقتلوا المشركين عند الشرك والعلة في القتل، والإصلاح للأخوة بين الأخوة فيدخل فيه إصلاح بين الكافرين، وكذلك الإطعام بالجائع لأنه جائع، فهذه علة الأمر الجوع، الأمر بالإطعام علته الجوع، والإصلاح الأخوة، والقتل بالشرك، ولكن هذا على ما يقوله العلماء سابقا وما يستدلون به وما دل عليه كتاب الله. أما أخيرا الآن صاروا يقولون إن القتال ليس لهذا، القتال للدفاع، بمعنى هذا العلة أنهم إذا هجموا علينا وجاءوا إلى بلادنا ليأخذوها ويقتلوننا نقاتلهم، قبل ذلك لا يجوز لنا أن نقاتلهم. هذا باطل، ونسب هذا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ووضع عليه رسالة في هذا وحققت الآن ونشرت وفرح بها بعض الناس، ويقول الذي حققها إنه يعني كل جملة منها أنه يقول أثبتها من الكتب الأخرى لشيخ الإسلام، وهذا كذب. شيخ الإسلام ما قال هذا ولا يقول، بل يقول في بعض رسائله إنه يجب على المسلمين أن يغزوا الكافرين في كل سنة مرتين على الأقل، فإن لم يفعلوا سلطهم الله عليهم وأخذوا بعض ما في أيديهم، وهذا على مقتضى الحديث. فكذلك قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيل. إلى هذه الغاية توبة، والتوبة المقصود بها ترك الشرك، توبة من الشرك، فالشرك هو العلة في القتال، كما قال جل وعلا في آية أخرى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال الصحابة الفتنة هي الشرك، ما دام الشرك موجود فهو العلة، وهو الذي كره الشيخ هنا، وهذا مما يبطل هذه الرسالة بكلامه، وجعل علة القتال الشرك وليس. وبعض الدعاة الآن يقول إن المشرك أنه أخوك في الإنسانية، والمعاداة يجب أن تكون للشرك وليس للمشرك. يا عجل، الشرك يكون بارزا بنفسه دعاة؟ الشرك لابد أن يكون بمشرك، لا يمكن أن يكون شرك ومشرك، لأن الشرك هو الذي قام بالمشرك، لأن الفعل لا يقوم بنفسه. فالتأويلات الباطلة التي يقولها من يريد أمرا معينا أو مجاراة ناس معينين، هذه تفتح باب الشر وتترك الخير، وإذا جاءت هذه من العلماء فهذه مصيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأيضا إذا أمر بفعل كان نفس مصدره أمرا مطلوبا للآمر مقصودا، كما قال تعالى اتقوا الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، آمنوا بالله ورسوله واعبدوا ربكم فعليه توكلوا، فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به.
المأمور ماذا نفهم إذا قل اتقوا الله من هذا الأمر؟ الثمن الآخر هو قال اعبدوا الله، يعني ولكن التقوى أخذت من الوقاية، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أهليكم نارا، قوها نار، النار، قوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. أي تحذير أعظم من هذا؟ الوقاية كذلك يعني هو الإحسان، الإحسان لابد أن يكون متعدي، وأقل ما يكون تعديه للنفس إلا يتعدى لغيره. إن الله يحب المحسنين، قولوا إن الله يحب المحسنين يقتضي أن كل إحسان داخل في هذا، والإحسان مأخوذ من التحسين والتزيين والعناية، العناية والتزيين والعناية بالعمل حتى يبلغ الغاية هو الإحسان، إنه مجرد عمل ما يسمى إحسان.
أحسن. قال رحمه الله تعالى فلما قال خالفوهم كان الأمر بمخالفتهم داخلا في العموم، وإن كان السبب الذي قاله لأجله هو الصبر، لأن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، فيجب الوفاء به وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، ولا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه، لأن العموم هنا من جهة المعنى، فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي، أو فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي.
كل هذا من الأصول التي اختلف فيها الأصوليون. نعم.
صلى الله عليه. وأيضا عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص إلى لفظ عام منه، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ فصبغه أو فصبغه إلى لفظ تخالفهم لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، ولا فائدة هنا إلا تعليق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين لمن تأمله. وأيضا إذا أمر بفعل أو إذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كان ذلك يقتضي أنه قصد أولا ذلك العام، وأنه إنما قصد ذلك الخاص لحصوله بالعام. ففي قولك أكرم زيدا طلبان: طلب للإكرام المطلق، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به المطلق، لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طرق البيان. وأيضا فإنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء، فيدل على أنه علة له من غير وجه، حيث قال: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، ولأنه لو لم يكن لقصد مخالفتهم تأثير في الأمر بالصبر لم يكن لذكرهم فائدة، فنفس المخالفة لهم في الهدي مصلحة ومنفعة لعباد الله المؤمنين، لما فيه من المجانبة والمباينة التي توجب المواعدة عن أعمال أهل الجحيم، وإنما تظهر بعض المصلحة في ذلك لمن تنور قلبه، ونفس ما هم عليه من الهدى والخلق قد يكون فيه مضرة، فينهى عنه ويؤمر بضده لما فيه من المنفعة والكمال، وليس شيء من أمورهم إلا وهو إما فيهم أضرة أو هو ناقص، ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط. فإذا المخالفة لهم فيها لنا
منفعة في الدين، هذا في أمور الدين المتعبد الذي يتعبد بها، أما أمور في الدنيا فلا يدخل فيها، وقد يكون عندهم ما ليس عند المسلمين بل هو الواقع من الصناعات والأمور التي يعني تستولوا بها على كثير من الأمم والمسلمين، صاروا تحت وطأتهم وتفرقوهم وشتتوهم بهذا الأمر. فلو مثلا امتثل المسلمون أمر ربهم في هذا ما وقعوا في مثلها، إن الله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل امتثل المسلمون هذا؟ امتثلوا، لأنه لا يجوز للمسلم، لا يجوز للأمة المسلمة أنها تطلب ما تحتاجه من الكافرين، بل يجب أن تستغني عنهم من كل وجه، تستغني عنهم بالصناعات بالآلات الحرب وبالطب وبالزراعة وبغيره، فتكون هذه داخلة في عموم الوجوب الواجب عليهم أنهم يفعلون، وإن كانت هذه من واجبات الكفاية، ولكن واجب الكفاية إذا لم يقم به من يكفي أثم الجميع، كل الأمة تأثم. فالأمة الآن آثمة بكونها لم تتحصل على القوة التي تدافع بها عن نفسها وعن دينها الكافرين، أثموا بهذا جميعا، كلهم آثمون. وإن كان هذا لو قام به طائفة منهم لرفع الإثم عنه، وكذلك الطب وكذلك الزراعة والهندسة وغيرها، الأمور التي قد تكون من الفروع، فروع الواجبات، فهي تجب إذا كان لا يمكن تتأتى إلا من هؤلاء، التي تجب عليهم أن يتحصلوها حتى يستغنوا بذلك عنها. هذا أمر قرره الفقهاء وأهل الأصول بكتب التي عرض عنها أكثر الناس وصاروا لا يعرفونها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يتصور أن يكون شيء من أمورهم كاملا قط، فإذا المخالفة لهم فيها لنا منفعة ومصلحة في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم، فقد يكون مضرا بأمر الآخرة أو بما هو أهم من أمور الدنيا. وبالجملة فالكفر بمنزلة المرض الذي في القلب وأشد، ومتى كان القلب مريضا لم يصح شيء من الأعضاء صحة مطلقة، وإنما الصلاح ولا تشبه مريض القلب في شيء من أموره، وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، لكن يكفيك أن فساد الأصل لا بد أن يؤثر في الفرع. ومن انتبه لهذا قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها الله، فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في الأمر بنفس المخالفة لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو في الأرض. ولعمري إن النبوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء وينزعه ممن يشاء، ولكن ملك هو غاية صلاح من أطاعه من العباد في معاشهم ومعادهم.
يعني هذا قوله لعمري هل هو قسم يقسم بعمره؟ صحيح أن هذا ليس قسم، ليس عمري هذا من الأقسام، بل هذا من أساليب اللغة العربية التي عرفت بهذا. لهذا يعني صار العلماء يتكلمون به ويقولون، يعني وإن كان بعض الناس قال إنه قسم فهذا غير صحيح، ليس قسما. نعم.
والآية لعمرك إن
وكان الله له أن يقسم بما يشاء، لكن هذا ما يفعل، هذه على هذا السبيل. أمرك أنه في سكرته المهون، هل هذا قسم؟ وإن كان الله له أن يقسم برب المخلوق.
حكى ابن العربي رحمه الله اتفاق المفسرين أنه
قسم، ولكن هذا لعمري. ولهذا جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقولون ذلك، فليس هذا من الباب القسم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعته بها، ولو فرض صلاح شيء من أموره على التمام لا يستحق بذلك ثواب الآخرة. فالحمد لله على نعمة الإسلام.
ثواب الآخرة معه على مجرد العمل كذا، ثواب الآخرة له شروط، ومن شروطه الإيمان لا بد منه. فإذا عمل الكافر أي عمل سواء أراده للآخرة أو للدنيا أو لنفع الناس إنه لا ينفعه، لأنه فقد شرطه. فكل عمل له شرطان لا بد منهما. الشرط الأول الإيمان الذي هو عبر عنه عن الإخلاص، إن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. فالعمل الصالح هذا هو الشرط الثاني، والعمل الصالح يعني الذي فيه المتابعة، تبعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عمل ليس فيه متابعة فليس هو صالحا. عمل الكافر يعطى جزاؤه في الدنيا فقط، في الآخرة فليس له خلاق، يعني ليس له نصيب في العمل، لأنه فقد الشرط شرط العمل اللي هو الإيمان وامتثال أمر الله، وأمر الله امتثاله لا يكون إلا بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال: فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم النعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى.
هذه النعمة اللي هي أكبر النعم على الإطلاق، وتمامها أن يموت الإنسان عليها، فإذا مات عليها فقد أمن. ولهذه النعم ينبغي الإنسان أنه يعلم عظيم هذه النعمة وقدرها، فإذا أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى من في الأرض اليوم. ناس كثيرون جدا، فالأرض مملوءة من بني آدم، وأكثرهم بل جلهم إلا القليل فقد هذه النعمة. عندهم عقول وعندهم أفكار وعندهم قوة بلدانهم وأجسامهم وعندهم غير ذلك، ولكنهم يعني كما قال الله جل وعلا يتمتعون كما تتمتع تأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فأي خير في هذه الحياة؟ هذه حياة شر في الواقع، حياة شقاء وشر. وإذا فقد الإنسان الإيمان فإنه حياته تصير مثل حياة الكلاب، نسأل الله العافية، أو حياة الكلاب أحسن. لكن كثير من الناس لا يستشعر هذا. هذا يقول الطيبي رحمه الله، هذا الذي شرح المشكات له في نفس شرح شرح المشكات، يقول إذا فكرنا في الدنيا فإن الإنسان في الواقع يصاب من الأسى ومن الكافر مشاركة الكافرين والمنافقين في هذه الحياة ومشاركة الكلاب، ولكن إذا تذكرنا الموت طابت حياته إننا نموت، تطيب حياته في تذكر الموت، لأنه موقن بالإيمان ومستيقن به وبلقاء الله وإكرام الله له إذا مات. شيخ الإسلام يقول هذه الدنيا فيها جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. جنة، وين هذه الجنة؟ كثير من الناس لن ينتحر ويموت يقول ارتاح، ويرتاح لكنه ينتقل من شقاء إلى ما هو أعظم، نسأل الله العافية. والشقاء في هذه الحياة قد لا يستشعر به الإنسان لموت قلبه ولإعراضه عن الحق، قد لا يشعر به، فتكون حياته حياة بهائم لا خير فيها الواقع إلا بشر. فإذا حضر الموت بدأ الشعور وحضر، هذا تجد منها الكافرين إن شاء الله العافية، إذا حضرهم الموت صاروا يعاقبون عقابا يشاهد على أنفسهم، كما قال الله جل وعلا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني يضربونهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في هذه الحالة يعذب عذاب شديد، فتجده ما يموت إلا بعد الحشرات والتأليب، ثم بعد ذلك ما بعد هذا أشر وأعظم، القبر حفرة من حفار جهنم إذا كان هذه، فيفتح له باب إلى الجنة ولزيادة عذابه وعذاب وباب إلى النار، يقال له انظر لمقعدك في الجنة لو آمنت بالله، أما وقد كنت بحالتك هذا مكانك في جهنم. فيأتيه من حردها وسمومها ولهبها وفي قبره، وإذا بعث فالأمر أشد، ثم المصير الأجل. هذه حياة، حياة شقاء، نسأل الله العافية. لكن من يؤمن بهذا؟ أكثر الناس لا يؤمنون به ولا يلتفتون إليه ولا يهتمون به. فإذا عرف الإنسان أنه مؤمن بهذه الأمور وعرف أن هذه حقيقة الحياة ارتبط، يعني فرح الفرح الشديد بهذه النعمة، نعمة الكبرى، ثم يطلب ربه جل وعلا أن يموت على هذا، يموت مسلما. وهذا شيء يجب علينا، يجب أننا نستشعره ونسأل ربنا جل وعلا أن يميتنا على الإسلام وأن يعفو.
قال رحمه الله تعالى: فظهر أن مخالفتهم أمر مشروع في الجملة، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله وغيره يعللون الأمر بالصبر بعلة المخالفة، فإذا نهى عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب الذي ليس هو من فعلنا، فلا أن ينهى عن إحداث التشبه، فلا أن ينهى فإذا نعم قال فلا أن ينهى عن إحداث التشبه بهم بطريق الأولى، ولهذا كان هذا التشبه يكون محرما بخلاف الأول. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المقصود به يعني فلان ينهى عن التشبه هذا المحافظ. أما الأول الذي هو التشبه بترك الصبر هذا ليس محرما.
أقول حسن الله.
نعم.
وفي الصحيحين خالف المشركين ثم قال أحفوا الشوارب وأفوا اللحى. فأبدل الجملة الثانية من الأولى أمر بالمخالفة عاما ثم خاصة فقدمه عموما ثم خصوصا كما يقال أكرم ضيفك أطعمه وحاجه. وقال خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود. وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أفلس السحر رواه مسلم. فدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود وقد صرح بذلك في قوله لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله فنفس مخالفتهم من أسباب مقاصد البعثة. وكذا قال لا تزال أمتي بخير أو قال على الفطرة ما لم يؤخر المغرب إلى أن تشتبث النجوم رواه أحمد وابن ماجه. وقال
تشتبث النجوم يعني تظهر النجوم بإطلاعها هذا اشتباكها وإلا هي في مسيرها دائم مشتبك ليل ونهار ولكن اشتباكها في النظر أن تظهر وهذا لا يكون إلا إذا اختلط الظلام. نعم
أحسن الله. وقوله يصنع كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه.
أصله أن اليهود كانوا لا يجامعون المرأة في بيت ولا في إذا كانت حائضا ولا تلامس لهم طعام ولا غيره. ولما بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال خالفوه بكل شيء إلا بكل شيء غير النكاح. قصد بالنكاح هنا الوطن أنه لا يجوز ذلك لأنه محرم. فجوز في هذا الاستمتاع بالحائض في كل شيء إلا في كل إلا في موضع الوطن هذا الذي حرم. وهو الذي يقول الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاجتنبوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن هنا يعني ينقطع الحيض ولهذا أيضا لا يجوز حتى. فإذا تطهرن يعني تطهرن بالماء اغتسلن فأتونا من حيث أمركم الله. وأمركم الله يعني بموضع واحد موضع انحراء الحرف. فالمقصود يعني مخالفتهم في هذا ان الرسول سئل عنها فقال على القول. نعم
احسن الله. قال رحمه الله تعالى وكذلك نهى عن الصلاه عند طلوع الشمس وغروبها معلما بانها تسجد لها الكفار حينئذ وانها تطلع بين قرني شيطان.
يعني ان هذه العله كون الكفار يسجدون لها والنهي عام لكل احد سواء عرف الانسان أنها يسجد لها وأنها تطلع بين قرن الشيطان يعني الشيطان يقارنها حتى يكون إذا وقع السجود لها يكون له هذا مقصود أو لم يعرف هذا. النهي عام لمن علم ذلك أو لم يعلم لأن فيه الأول عدم المشابهة وهي المقصودة شابهة للمشركين والساجدين لغير الله جل وعلا وكذلك المطيعين للشيطان أو الذي يقع عملهم للشيطان ولو بغير قصد فكثير الناس لا يعرف هذا.
قال رحمه الله تعالى ففيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة.
سدا للذريعة الذريعة يعني هي المتابعة بذلك والحسم المادة يعني المقصود بها شيئين الأول عدم عبادة غير الله مطلقا والثاني مخالفة الكافرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن هذا الباب أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولم يصمد له صمدا.
حديث ضعيف في هذا ولكن مع ذلك هو التعليل صحيح، لأن الصمود إليه الصمود فيه مشابهة لعبادة غير الله، هذا المقصود. والصمود معناه أنه يقابله تماما أمامه. ومن هذا القبيل أيضا كراهة كون الإنسان يصلي إلى إنسان جالس يكون وجهه إلى وجهه مقابل الله، ففيه تشبه لعبادة غير الله، فلا يجوز مثل هذا، يكون مكروها أقل شيء أنه يكره، في ما إذا كان تدبيرا له ما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك، وينهى عن السجود لله.
الصلاة إلى النار أو الصلاة إلى صورة أو إلى صليب عبد من دون الله وإن كان الإنسان ما يقصد ذلك. وهذا الأمر من المشركون يقصدونه، فلهذا يضعونه في المفروشات التي يرسلونها لنا والمصنوعات التي يصنعونها مثل السيارات جعلنا فيها صلبان، وقد يكون مثلا حتى الذي يوضع في أمام المصلين مثل المكفون يضعونه في أسفله صليب، لماذا وضع الصليب هكذا؟ يعني لهم مقصد، وإن كان ما نتنبه له ولا يخطر على بالنا مثل هذا الشيء، ولكن هم عندهم هذا الشيء. ولهذا بلغنا أنهم كانوا يقولون لما أنه جاءت الجوالات هذه كنا استطعنا الآن أن ندخل الموسيقى في مساجد المسلمين بهذه الطريقة. يعني هم مجتهدون في هذه الأمور، كوننا نوافقهم في بعض الأشياء يجتهدون فيها ويفرحون بها، نوافقهم بهذا ويعرفون أن هذا فيه خلل في ديننا، ولهذا قصدوا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الفلاح الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله
قال رحمه الله تعالى: ونهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة وإن لم يقصد العابد ذلك، وينهى عن السجود لله بين يدي الرجل وإن لم يقصد الساجد ذلك لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. فقطعت الشريعة المشابهة في الجهات والأوقات، وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها لا يصلى إلى ما يصلون له. وقال صلى الله عليه وسلم: ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم.
هذا له سبب، لأن الصحابة زاروا النبي صلى الله عليه وسلم ما سقط من الفرس فجحش شقه، فكان في بيته فزاروه فحضر في الصلاة، فأمهم وهو جالس فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم لما سلم قال: كدتم تصنعوا كما صنع فارس وروم يقومون على عظمائهم. هذا نوع من العبادة، يعني يقومون وهم جالسون. ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى جالسا صلوا جلوسا. معلوم أن القيام أنه فرض الصلاة، ركن من أركان الصلاة، لا ينبغي لا يجوز تركه، ولكن مثل هذا متابعة الإمام اقتضت ترك هذا، وكل ذلك لا بد أن يكون بدليل، يعني ما نأخذه مجرد التعليل العلة فقط، وإنما يكون بهذا. ثم يقول الفقهاء إن هذا منسوخ، إنه نسخ في قصة خروجه وكان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يصلي بالناس، لما رآه الناس صاروا يكون، فلما وصل إلى تقدم فجلس بجوار أبي بكر، وأبو بكر يقتدي به قائما والناس يقتدون بأبي بكر، صلى جالسا وأبو بكر يتم به وهو قائم، والمسلمون يتمون بأبي بكر. يقولون هذا نسخ الأول. نعم.
أحسن الله. قال ذلك: لما صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال ذلك بعد فراغه، فأمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأنه يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم. ومعلوم أن المأموم إنما ينوي أن يقوم لله لا للإمام، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد.
يقول: من حب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني أنه مقعده يعني مبوأ له ومعد، فليستعد لذلك. فهذا يقول انه فيه وعيد شديد. هل يقال تشديد؟ تشديد عظيم. هل الشرع فيه تشديد؟ قلنا نعم، فيه تشديد على اهل المعاصي والمخالفات، فيه شده عليهم. التشديد يكون جزاء وليس هو الدين، وانما هو جزاء المخالفه وجزاء الكفر وغيره من. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟ وأيضا انتساب الرجل إلى المهم
مجرد الصورة بدون قصد المقصود، قصد المقصود له مجرد متابعة فقط، صورة فقط بدون ما أرادوه، دون إرادة ما أرادوه، يقول أن هذا من المحرمات. دخل في هذا أمور كثيرة من هذا القبيل، ولكن مع الأسف أن هذا الآن معرض عنه تماما، إلا لمن شاء الله جل وعلا.
تمكم الله. وأيضا انتساب الرجل إلى المهاجرين أو الأنصار انتساب حسن محمود عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط كالانتساب إلى القبائل والأمصار، ولا من المكروه أو المحرم كالانتساب إلى ما يقتضي بدعة أو معصية أخرى. ثم مع هذا لما دعا كل من الطائفتين يا للمهاجرين ويا للأنصار منتصرا بحزبه على الآخر. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ما هذا؟ أدعوى الجاهلية؟ سماها دعوى الجاهلية حتى قيل له إن الداعي بها إنما هما غلامان. لم يصدر ذلك من الجماعة، فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم.
دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وهذا السبب فيه أنه كان في غزوة من الغزوات، والشباب كانوا هم الذين يتولون رعاية الإبل وسقيها، كان شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين فتزاحموا على الماء، وقال بعضهم يا للأنصار، وقال ثاني يا للمهاجرين. وهذه الدعوة يعني دعوة أنها من دعوة الجاهلية التي يراد بها التعصب لطائفة معينة. فيقول إن الأنصار والمهاجرون اسم محبوب إلى الله جل وعلا، وهم اللي سماهم بهذا واللي دعاهم إلى ذلك. ولكن لما كان الانتساب إليها من أجل التعصب صار من أمور الجاهلية، وأمور الجاهلية لا يجوز أن تكون عند المسلمين. وقد عاد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب إلى الجاهلية تماما. أصبح في جزيرة العرب كل قبيلة تغير على الأخرى وتنهب أموالها بدون مبرر، وإنما لأنها قبيلة من غير قبيلة. فتجد مثلا الحروب يغيرون على شمر وشمر تغير عليهم، وكذلك الإتبان على المطران وعلى المطران عليهم، وهكذا القحاطين وغيرهم كل قبيلة تغير على الأخرى. فهذه طريقة الجاهلية تماما. ولهذا كان الرجل يعني في أول مطلع هذا القرن كان الرجل يصبح غنيا ويمسي فقيرا، يعني يغار عليه وتؤخذ أمواله كلها، يصبح لا يملك شيء، وقد يغير وقبيلته ومن معه على جماعات وينهبون أمواله كلها. فهذه دعوة الجاهلية، وهم كل قبيلة تنتمي إلى الأخرى وتحارب بها، تحارب بها القبيلة الأخرى، ما هو لأجل أن هذا كفار وهذا مبتدع وهذا، لا، لأجل أنها القبيلة بس فقط. لهذه العصبية الجاهلية، هذه نفسها العصبية الجاهلية التي لأجل الدنيا والمناصرة عليها فقط، هذه التي أبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كل أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين. ولكن الشيطان حريص على أغواء بني آدم، والشر كله في فقد العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدث الأمور من هذا. كيف في هذه المسألة دي؟ يعني شباب يعني يجهل بعض الأشياء، ثم في أمور معينة يعني قال أحدهم يا للمهاجرين، يعني انتصار من نأخذ مثلا الماء دون هؤلاء، وأولئك كل أهل الأنصار. قال: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هكذا دعوها فإنها منتنة، يعني وإن كانت لأمن أجل معين أي سقي الإبل فقط. فكيف إذا كانت تناصر في الدنيا و أخذ شيء معين أو لأجل نصر قبيلة أو نصر إمام أو رجل معين انتصار له، ويكون مثل هذا يكون أعظم من هذه. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: فأمر بمنع الظالم وإعانة المظلوم، ليبين أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية.
من هذا القبيل أيضا ما ثبت في الصحيحين أن يهوديا كان يبيع شيئا بالمدينة في سوق المدينة، فقال له أحد الصحابة: أخذه بكذا. فقال لا والذي أكرم موسى لا أبيعه إلا بكذا. فلطف أكرم موسى على العالمين. قد تقول هذا وفي رسول الله بين أظهرنا، فلا يشتكي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن أحد أصحابك إنه ضربني لطمني في كذا وكذا، استدعاه الرسول. قال ثم قال بعد ذلك لا تفضلوا بين عباد الله، لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيض فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري بعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، ولكن المقصود لا تفضلوا بين عباد الله، يعني بين أنبياء الله، بين أنبياء الله، لأنه من المعلوم أن نبينا أفضل من موسى، ومع ذلك نهى، لأنه نهي هنا لأجل التعصب، ما هو لأجل إظهار الحق وإبرازه، أنه تعصب لأجل لا يقع التعصب في هذا، حتى في أمور الأمور المشروعة لا يجوز أن يكون ذلك. فيدخل في هذا مثلا الانتماء إلى إمام معين ثم التعصب له في ذلك والاستدلال له وترك الحق من الذي مع الآخرين، إنه داخل في هذا، لا يجوز مثل هذا، وإن كان من العلماء ومنهم كثير من الفقهاء وقع في هذا كثيرا. ولهذا نقرأ مثلا في كتب الفقه، وإذا يقول مثلا قال خصومنا، يفسر خصوم، هم يكونوا في علم خصوم ليش؟ لأنه إما حنفي أو مالكي أو حنبلي أو صار خصم، هذا الذي لا يجوز، كيف يقع مثل هذا؟ إنما يجب التعصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يجوز أن يكون مهما كان مبلغ الإيمان، إنما يكون للحق فقط، وإذا وجد الحق يجب أن يتبع، وإن كان مع من تعادي يجب أن تتبعه، ولا تعرض عنه وتقول إنه هذا خصم ولا أقبله منه.
أحسن الله. قال ليبين أن المحذور إنما هو تعصب الرجل لطائفته مطلقا فعل أهل الجاهلية، فأما نصرها بالحق فحسن إذا كان من غير عدوان. ولهذا قال
يعني بهذا الشرط صار الحق بغير عدوان، والعدوان يعني تعدي على الآخرين بما يضرهم أو يخالف الحق أو يخرج من الحقوق التي له. نعم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم، رواه أبو داود. وقال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. فاقتضى أن كل ما كان من أمر الجاهلية مذموم في الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها، ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. وكذا قوله تعالى
لكن قوله لا يدعونها أبدا، يعني أنها لا بد أن توجد في بعضه. ويقول الفخر بالأحساب، الأحساب هي ما يكون لهم من الشجاعة أو من الأمور الكرام وما أشبه ذلك، يفخرون بها، وهذا لا يجوز، هذا يسمى حسد. والأنساب معروف، كون يقول إن هذا مثلا نسبه إلى القبيلة الفلانية وهذا ليس له قبيلته من إنها مزدرات أو إنها كذا أو إنه ليس له نسب، هذا أيضا لا يجوز، لأن أصل الناس كلهم بني آدم وأصلهم من التراب. وكذلك يعني الفخر بالآباء، فالفخر يجب أن يكون بالتقوى ليس بالآباء. والاستسقى بالنجوم كونها ينسب إليها المطر، مطر بنجم كذا أو بنوع كذا، وليس من الناس من يعتقد أن النجوم هي التي تنزل المطر، هذا موجود، ولا ولا يكتفي الأمر هذا، وإنما مجرد الإضافة. ولهذا قال الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني رزقكم يعني المطر، أنكم تقولون مطرنا بنوء كذا كما جاء مفسرا. وكذلك النياحة على الميت، النياحة على الميت يعني هي إظهار الحزن، وكذلك تعداد ما كان له مما يقوم به في حياته، أن يقول أنه كان يفعل كذا وكذا. قد عد العلماء من النياحة الإخبار وإظهاره، إظهار أنه مات فلان أو لنع فلان أنه كذا وكذا، قالوا هذا نوع من النياحة فلا يجوز. لهذا كان كثير منهم يكره أن يخبر بموته، إن كان قد يكون لهذا يعني غرض صحيح من الصلاة وما أشبه ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.